الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 33 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا فيما يرويه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقف بنا الحديث عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهم بسند صحيح، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الذي يليق به، وكانوا يعرفون رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام يكره أن يقام له إذا قدم إليهم. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما في شخص أحب إلى الصحابة رضي الله عنهم ثم من جاء بعدهم من هذه الأمة أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القائل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولكن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مضبوطة بالأدلة وبتوجيهاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما كانوا يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام يكره أن يقام له كانوا لا يقومون. وهذا ولا شك من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وصورة من صور ذلك، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال: أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسين بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا.
الحمد لله، هذا الحديث مر بنا في مواضع، والحديث ضعيف الإسناد، ولكن معظم جمله جاءت في أحاديث أخرى صحيحة تشهد لها أحاديث أخرى صحيحة. والحسن بن علي هنا يسأل خاله هند بن أبي هالة، وهو أخو أمه فاطمة رضي الله عنها من قبل الأم، فإن خديجة رضي الله عنها كانت قد تزوجت رجلا وهو أبو هالة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وله هذا، وجاءت منه بهند أو بغيره. المهم أنه كان وصافا، بعض الناس يجيد الوصف الحسي والمعنوي، ولذلك كان الحسن بن علي رضي الله عنه سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن ولا شك من الصحابة ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أخوه الحسين سيدا شباب أهل الجنة إلى غير ذلك ما جاء فيه من الأحاديث، لكن كان يحب من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع وصفه، وكان ممن يدققون في الوصف هذا الرجل وهو هند ابن أبي هالة، فسأله فكان يعني ذكر له شيئا كثيرا، ذكر منه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في مواضع من هذا الكتاب، ومنها ما جاء هنا في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.
نعم، فخما يعني أنه عليه الصلاة والسلام فخما في هيئته الخلقية، فهو عليه الصلاة والسلام كان فخما، وسبق يعني الكلام عن يديه وعن كتفيه وعن مجمعهما إلى غير ذلك، وأيضا كان فخما له هيبة وله جلال وله احترام وتوقير عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا مفخما كما يعني هذه كلمة تؤكد الكلمة السابقة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وهذا فيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبهاء والحسن والجمال، وقد سبق أن عقد في هذا الإمام الترمذي بابا في باب حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من البهاء ومن الحسن، وقد صرحوا بهذا أنس رضي الله عنه والبراء بن عازب وغيرهما أنهم ما رأوا شيئا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان هذا. نعم.
قال: فذكر الحديث بطوله. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته وفوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا.
يعني الحسن أكبر من الحسين، ويقول إنه كتم عن أخيه الحسين هذا زمنا لسؤاله لهند عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فلما جئت ليخبره وجدته قد سبقني، وهذا أيضا يدل على محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يشتهون ذكره ويشتهون وصفه ومعرفته، بل إن الحسين قد زاد أيضا بسؤال أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان وصافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا قد جمع بين وصف رجلين هند بن أبي هالة وبين وصف أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأله عن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعن مخرجه وعن شكله يعني أي عن وصفه الخلقي، فلم يدع منه شيئا، يعني لم يترك شيئا إلا وقد سأله عنه، وعلي رضي الله عنه قد أفاض وأخبره بما يعلمه من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء.
يعني الآن سيذكر يعني ما حال مدخله عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يصنع في بيته عليه الصلاة والسلام. ذكر علي رضي الله عنه أنه كان يجزئ وقته وجهده وحاله ثلاثة أجزاء إذا دخل بيته، نسمعها. نعم.
جزءا لله.
نعم، يعني يتفرق فيه للعبادة والطاعة ما بين قيام لليل وصيام بالنهار وتلاوة للقرآن وذكر لله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه. نعم.
وجزءا لأهله.
نعم، يجعله يعني الأنس معهم والحديث معهم، وإذا كان هناك يعني لقاء بينهم فيما أباحه الله عز وجل على الفراش أيضا، المهم أنه كان عليه الصلاة والسلام مع أهله لا فظا ولا غليظا، بل كان أقرب إلى أهله في مؤانستهم ومحادثتهم وفيما أباح الله له بينه وبينهم. نعم.
قال: وجزءا لنفسه.
نعم، هذا الجزء سيبينه أنه قسمه عليه الصلاة والسلام، هذا الجزء الذي لنفسه عليه الصلاة والسلام جعله بينه وبين الناس كما سيأتي بيانه. نعم.
قال: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا.
نعم، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يستقبل الناس ويجيب على أسئلتهم، استقبلوا الخاصة والعامة، لا فرق عنده بين شريف ووضيع، غني وفقير، رجل وامرأة. كان عليه الصلاة والسلام يستقبل الناس، يعلمهم، يرشدهم، يجيب على أسئلتهم، فالناس عنده سواسية. نعم كان يعني الأشراف ورؤساء القبائل لهم مقامهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنزلوا الناس منازلهم. ولكن لم يكن عليه الصلاة والسلام يغض أو ينقص من مكانة أحد، أو يرد أحدا، أو يكفهر في وجهه، أو غير ذلك، صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يدخر عنهم شيئا، يعني إذا سألوه أجابهم، سواء سؤال العلم، سؤال عن الدين وهذا هو الأهم، أو حتى سؤال المال كما سيأتي. عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، فإذا لم يجد تعلل بكلمة طيبة كما سيأتي. نعم.
قال: وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين.
نعم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدر أهل الفضل، أهل الشرف، أهل المكانة. يعني إنسان مثلا رئيس قبيلة أو وافد في بني قومه، كان عليه الصلاة والسلام يقدرهم ويجلهم، وهذا الحقيقة من أساليب الدعوة ومن الحكمة في دعوة الناس إلى الخير. ولا يعني هذا أنه يقلل أو يتكبر على غيره من الآخرين، لكن لا شك الناس لهم مقامات ويجب أن تعرف لهم، فعليه الصلاة والسلام كان يعرف لهم هذه المقامات، وهذا ولا شك له تأثيره في قبولهم للإسلام وفي تعلم أحكامه، والله المستعان. نعم.
قال: فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج.
نعم، الناس لهم حوائج يختلفون، فلان عنده حوائج قليلة، واحد قليل كثيرة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يشغله شيء عن شيء، يلبي حاجات الناس، يتقبلهم بصدر رحب، صلوات ربي وسلامه عليه، لا يتضايق، لا يتبرم، كل وقته وجهده في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأم.
نعم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان شغله الشاغل ووقته مبذول في الدعوة إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، إلى التحذير من الشرك، بيان الشريعة، فيما ينفع الناس. وهؤلاء أيضا سيبلغون ما بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقوامهم فيما يصلحهم. نعم.
قال: والمؤمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم.
نعم، يقول عليه يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يبلغ هؤلاء الأشراف، رؤساء القبائل، الوافدين الذين وفدوا لأقوامهم، يبلغهم دين الله عز وجل، وهم يبلغون بعد ذلك. فيعني وهكذا لأنذر، كما قال جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. نعم. ويقول
ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
نعم، الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا مجالسه وأفادوا منه عليه الصلاة والسلام، تحملوا هذا العلم وتحملوا هذه الرسالة، ما تعلموه، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فكانوا أيضا حملوا هذا العلم، وحملوا ما أفادوه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموه أقوامهم. نعم.
قال: وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها.
الله
فإنه
أكبر.
من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة.
نعم، هذا يعني أنه عليه السلام يقول: أخبروني بحاجة من يريد، يعني من لا يستطيع الوصول إلي، بلغوني حاجته أقضيها له. فإن من سعى، يعني هنا من يعني بلغ سلطانا، يعني مسؤولا حاجة شخص لا يستطيع الوصول إليه، ثبت الله قدميه يوم القيامة. الحديث نحن قد ذكرت فيما مضى أنه حديث ضعيف الإسناد، لكن جمله تشهد لها أحاديث أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيما صح عنه: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعني إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذه الجمل. نعم.
لا يذكر عنده إلا ذلك.
نعم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام هكذا مجلسه، مجالس تعلم وهدى وخير، شفاعة حسنة تقضى فيها حوائج للناس ونحو ذلك. نعم.
ولا يقبل من أحد غيره.
نعم، يعني أنه لا يقبل من أحد غير هذا. فمجالسه عليه الصلاة والسلام في العلم والفائدة والخير محفوظة من اللغط ومن اللغو ومن الغيبة أو النميمة ونحو ذلك، كما سيأتي في آخر الحديث. نعم.
يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق.
الله أكبر، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبلهم روادا، يعني روادا عن أقوامهم، أئمة رسلا عن أقوامهم يستقبلهم عليه الصلاة والسلام، ثم يكرمهم أيضا. إحنا هؤلاء لهم مقام ولهم إكرام، هذول على وجه الخصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس على وجه العموم مع الناس كلهم. ولذلك قال هنا ولا يفترقون إلا عن ذواق. عن ذواق يعني عن طعام يشتهونه ويأكلونه، وهذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن عنده طعام يقريه أحدا يعني سأل أو يعني تفرس وجوه أصحابه، وكم حصل منهم ما حصل من أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الرجل الأنصاري الذي أضاف، والحديث بطوله، أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب به لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده في بيته طعام، فلما ذهب به قال للمرأة أضيفي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت تلك المرأة يا فلان تعلم أنه ليس عندنا إلا طعام الصبية، فقال علليهم فإذا ناموا فأطفئ السراج، لأن الطعام قليل ولو رآه الضيف يعني قد يستحي. فعللتهم تلك المرأة الأنصارية رضي الله عنها فناموا، ثم أطفأت السراج وقدمت الطعام فأكله الضيف وباتا طاويين هما وأولادهم. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عجب من صنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يهتم بمسألة أمر الضيوف وهؤلاء الرواد الذين جاءوا عن قبائلهم يكرمهم، وحتى لو لم يكونوا روادا عن قبائلهم، حتى لو جاء رجل مجرد يعني جاء ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مكرم الضيفان عليه الصلاة والسلام. فيعني ولو لم يكن عنده شيء أضافه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال ويخرجون أدلة يعني على الخير.
نعم، أنهم يخرجون بعد ذلك بعدما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون ينطلقون دعاة إلى الخير، معلمين يرشدون الناس، يعلمونهم القرآن والسنة، يرجعون إلى قبائلهم يعلمونهم مما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لسانه إلا فيما يعنيه.
الله أكبر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن يعني يمنع لسانه لا يتكلم إلا فيما يعنيه. وقد مر بنا في الأحاديث السابقة أنه عليه الصلاة والسلام كان صمته أطول من حديثه. عليه الصلاة والسلام ما كان مهذارا ولا كان يكثر الكلام في المجالس أو يحاول أن يعني يمسك ناصية المجلس بالحديث، لا حاشا وكلا، بل كان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت، إلا في ذكر الله، إلا في خير، إلا في كلام مباح في هذا نعم، أما كثرة الكلام وكذا لا والله، ما كان عليه الصلاة والسلام مكثرا للكلام ويستمع لحديث أصحابه، فإن أعجبه شيء تبسم، وقد مر بنا في هذا أحاديث كثيرة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا في أمر يعني يفيد، في أمر الدين، أمر بمعروف، نهي عن منكر، توجيه، تصحيح خطأ أو نحو ذلك مما كان عليه الصلاة والسلام يصنع. كما قال هنا ويؤلفهم، يعني يؤلف بين الصحابة، بين القبائل، بين من لهم خصومة عامة أو خاصة. نعم.
قال ويؤلفهم ولا ينفرهم.
نعم، لا يفعل شيئا ينفر، بل عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني يحرص على جمع القلوب وعلى يعني تأليفها والإقبال بها على الحق، وقد كان في المقام الأعلى في هذا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم.
نعم، هذا سبق بيانه. نعم.
ويحذر الناس ويحترس.
لا، ويحذر الناس.
ويحذر الناس ويحذر الناس ويحترس منهم من
نعم.
غير
نعم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان في تعامله نبيها، وكان عليه الصلاة والسلام حذرا. يعني مثلا الناس نفوسهم تختلف، في من الناس من هو جافي غليظ فهذا له تعامل خاص، من الناس من عنده أنفة وكذا له تعامل خاص، من الناس من هو رقيق رفيق هذا له تعامل خاص. فسبحان الله، فسبحان ربنا تبارك وتعالى الذي الذي وفق رسوله عليه الصلاة والسلام وألهمه هذا التعامل الراشد فيما بين الناس على اختلافهم وعلى اختلاف مستوياتهم في علومهم ومعارفهم وعلى قلوبهم وفي كل شيء، كان عليه الصلاة والسلام له تعامله الخاص الناجح مع هؤلاء، والله المستعان، من غير
ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه.
نعم، يعني كان عليه الصلاة والسلام مع بعض هؤلاء الذين قد يكونوا جفاة غليظين معه، كان عليه الصلاة والسلام لا يخفي ابتسامته وبشره وطلاقة وجهه عليه الصلاة والسلام، والذي في قلبه عاد في علم الله، الله الذي يعلمه، لكن كان عليه الصلاة والسلام يقابل الناس بالبشر بحسن التعامل بحسن الخلق، وهكذا ينبغي. والأدلة على هذا كثيرة، في قصة ذلك الأعرابي الذي جذبه من خلفه عليه الصلاة والسلام حتى أثرت تلك الحاشية في عاتق عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، فإن يعني إلى آخر الحديث تبسم عليه الصلاة والسلام وأعطاه، والأحاديث على كل حال في هذا كثيرة. نعم،
قال ويتفقد أصحابه.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، المريض منهم يزوره، والذي عنده حالة معينة يزوره عليه الصلاة والسلام، الذي عنده نقص في مال عليه دين يواسيه، من حلت به مصيبة، من كذا وكذا، كان عليه الصلاة والسلام يتفقدهم وينظر في أحوالهم، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وصدق الله عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما، الله مستعان. نعم،
ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه.
نعم، يسأل عليه الصلاة والسلام عن أحوال الناس، إذا كان مثلا يريد جهاد في سبيل الله، إذا أراد أن يغير على قوم، إذا يعني إلى غير ذلك، كان يسأل ويتفقد، ما كان عليه الصلاة والسلام معرضا لا يفقه ولا يعي شيئا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. أيضا إذا رأى الحسن دعا إليه وقواه وأثنى عليه، وإذا رأى شيئا قبيحا أنكره وحذر منه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل.
نعم، عليه الصلاة والسلام أيضا كان معتدلا متوسطا، وهو إمام الوسطية والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، والذي لما دخل عثمان بن مضعون رضي الله عنه ومن معه سألوا عن أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، قام عليه الصلاة والسلام معلنا وسطيته واعتداله، وهذا خصيصا من خصائص هذا الدين، قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يتابعهم، لا يغفل أو يميل، بل كان عليه الصلاة والسلام متيقظا دائم الانتباه لأصحابه رضي الله عنهم، يسددهم ويوجههم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، وقد يكون أيضا أن يميلوا إما عن ذكر الله وطاعته أو يميلوا إلى الدنيا دعة ويعني محبة وتعلقا، والله المستعان. نعم،
قال لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذي ولا نعم يجاوزه
ولا يجاوزه. نعم، هنا فاصلة. نعم، نقف. نعم، لكل حال عنده عتاد، يعني عليه الصلاة والسلام كان يزن الأمور بالميزان الصحيح ويقف معها ويعالجها بما هو حق وصواب، كل شيء له حالة، ما كل شيء يركب على شيء، ولا مثل ما يقال الآن لكل مقام مقال، في كل حال لها وضع مختص. فكان عليه الصلاة والسلام حكمة حكيما بليغا عارفا بما يصلح الناس وما ينفعهم، وصدق الله عز وجل، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هنا قال لا يقصر عن الحق عليه الصلاة والسلام، لا يقصر، لا يعني بمعنى لا يقوم بالحق ويتهاون به، ولا يتجاوزه يعني أيضا ولا يغلو فيه، فهو عليه الصلاة والسلام وسط عدل، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال الذين يلونه من الناس خيارهم.
نعم، أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيار الصحابة، وأقربهم الشيخان أبو بكر وعمر، ثم الذين يلونهم هكذا، وكما جاء في الحديث الصحيح الناس كانوا يقولون أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هؤلاء هم الذين كانوا يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يعرفون لهم مقامهم. ولذلك في الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، قال أنس رضي الله عنه اللهم إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة.
الله أكبر، شوف هذا ميزانان عظيمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يزن بها الرجال. الرجال ما هم يزنون بمال ولا دينار ولا، لا، الناس توزن بالموازين الحق، ما في شك. الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهناك أيضا موازين أخرى تدخل في هذا الميزان العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعاها ويطبقها. فأفضلهم عنده عليه الصلاة والسلام أعمهم نصيحة، يعني الذي يسعى بالنصيحة ويجتهد فيها. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال هنا وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، الذين آزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وبأموالهم، هؤلاء لهم مقام عظيم. ولذلك جاء فيهم آيات، نزلت فيهم آيات وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أحاديث، من آزروه عليه الصلاة والسلام وبذلوا ما يملكون من أجل عليه الصلاة والسلام، كما صنع طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد لما جعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما ضر طلحة ما صنع بعد اليوم، ومثل ما صنع عثمان رضي الله عنه في تجهيز جيش العسرة إلى غير ذلك من المواقف في مؤازرتهم ومواساتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم. نعم.
قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك.
نعم، هذا هاتان مسألتان، المسألة لأن عليه الصلاة والسلام لا يقوم إلا على ذكر ولا يجلس إلا على ذكر. أولا كما قلنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أذكار مقيدة في دخول المنزل، الخروج من المنزل، ركوب الدابة، يعني إلى غير ذلك من الأذكار، فكان عليه الصلاة والسلام ملتزما بها. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث انتهى به المجلس، لا يقيم أحدا ويجلس مكانه، والصحابة رضي الله عنهم إذا رأوه لا يقومون لما يعلمون من كراهيته، وأمر عليه الصلاة والسلام ألا يقام أحد من مجلسه، فكان عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه وكمال أدبه وخلقه، لا يرضى أن يقوم أحد أو أنه يذهب ويجلس في صدر المجلس والناس قد أخذوا منازلهم فيه، بل أنت يجلس عليه الصلاة والسلام حيث انتهى به المجلس. اللهم استعان.
قال يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه.
الله أكبر، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه يعني من تبسطه ومن إقباله على من يحدثه يظن ذلك الرجل الصحابي أنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم أيها الإخوة، إلى أي حد وإلى أي قمة وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، يعني حتى إن جليسه إذا صار يتحدث معه ويؤانسه يظن هذا الجليس أنه أحب واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة، نحن أمة الأخلاق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو إمام الخلق، وهو القدوة في كل شيء، ومن ذلك الخلق. نحن أيها الإخوة يعني لا فرق عندنا في الإسلام أن هناك واجبات وكذا وهناك الخلق، لا، الخلق من الدين، الخلق من الإسلام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة في الأخلاق. يعني شوف هذه الجملة عظيمة، يعني يظن من يحدثه أنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله حديث عمرو بن العاص لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ظن خلاص أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم أيها الإخوة، نحن الحقيقة في أمس الحاجة، ومن رحاب هذا المسجد الشريف أن ندعو إلى الأخلاق، وأن ندعو إلى الالتزام بها، وأن نملك قلوب الناس بالأخلاق. يعني إذا أردنا يعني أن يستقبل الناس نصيحتنا وأن يتعلموا من توجيهاتنا، يجب أن نملك قلوبهم قبل ذلك بحسن الخلق. لكن عندما يكون الإنسان فظا غليظا متكبرا متعاليا لا يعرف لا بشاشة لا سلام، هذا كيف سينفذ الناس؟ إذن أيها الإخوة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة في الخلق، وقمة في التواضع والتودد إلى الناس صلوات ربي وسلامه عليه، الله المستعان. نعم.
قال: من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه.
نعم، يعني مثلا لو أن إنسان فاوض في أمر وكان فيه مناقشة، كان عليه الصلاة والسلام ما يقطعه أو يتركه، لا أبدا، حتى يقضي حاجته. ومن ذلك قصة المجادلة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، وتقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات جل وعلا، إنها لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بيني وبينها إلا يعني الرواق أو كذا، تقول: وإني لا أفقه ولا أعرف. وهي كانت تجادل وتأخذ، مو معنى تجادل يعني تفحم، لا حاشا وكلا، وإنما كانت تعرض حاجتها وحالها مع زوجها الذي كبر سنها الذي كبر سنه وظاهرها، يعني إلى آخر القصة المعروفة. وقد ذكر المفسرون رحمه الله روايتها أو الروايات في هذا في أول السورة. المهم أنه عليه الصلاة والسلام قضى حاجتها ولم ينصرف عنها حتى انتهت، ونزلت فيها آيات تتلى إلى قيام الساعة، والله المستعان. نعم.
قال: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع.
نعم، نعم، أيضا عليه الصلاة والسلام من سأله حاجة يعني أعطاه، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه. لكن طيب ما عند الشيء. نعم، وقد كان يمر بأيام بل شهور لا يوقد في بيته نار الهلال والهلالين والثلاثة، طعامهم الأسودان التمر والماء، فقد يمر عليه الصلاة والسلام أزمنة ما عند شيء. ما إذا لم يستطع أن يعطي صاحب الحاجة حاجته، رده بميسور القول، قولا معروفا، قولا حسنا، ويتودد. إنسان ما يستطيع مثلا يعطي شيء لفقير أو سائل: أسأل الله أن يغنيك، أسأل الله أن يفتح عليك، أسأل الله أن يكفيك حاجتك، يعني هذه الدعوات الطيبة المباركة، والله المستعان. نعم.
قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا،
صلوات ربي وسلام عليه. نعم، وسع الناس رجالا نساء صغارا كبارا، جميع الناس وسعهم خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن أدبه صلوات ربي وسلام عليه، ويكفيه من ذلك شهادة الله جل وعلا له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة ما تغني عن شهادة كل أحد. وكما قلت ونردد الأبيات المعروفة: يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. فهنا قال: فصار لهم أبا، هذه المقصودة الأبوة الدينية لا الأبوة الطينية كما يقول بعضهم. فالأبوة أبوة دينية نعم هو صار لهم أبا، لكن أبوة النسب نعم هي المنفية في قوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نعم.
قال: وصاروا عنده في الحق سواء.
نعم، يعدل بينهم ويساوي بينهم، وهو القائل: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما جاء أسامة رضي الله عنه يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سرقت لقطعت يدها. وحاشا رضي الله عنها. نعم.
مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر.
الله أكبر. نعم، مجلس مهيب عليه الصلاة والسلام، مجلس يعني تجلله أنوار النبوة ومقامات عظيمة. مقامه عليه الصلاة والسلام مقام عظيم، ومجلسه في وجه عليه الصلاة والسلام البهاء والضياء والنبوة والتوجيه والوعظ. ولذلك قال هنا: مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر. الله أكبر. نعم، هذه صفاته في تعامل عليه الصلاة والسلام. نعم.
لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم.
نعم، في مجلسه عليه الصلاة والسلام ما فيها لغط ورفع أصوات، لا هيبة وإجلال، كما قال الراوي: كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حصل ما حصل في قصة ثابت بن قيس، وقيل في الشيخين أبي بكر وعمر، نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكانت أصواتهم منخفضة. ولا ترفع الأصوات في مجلسه عليه الصلاة والسلام، ولا تؤبن فيه الحرم. الحرم جمع حرمات، يعني ما تنتهك فيه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرمات، لا ليس فيها غيبة ولا نميمة وليس فيها سخرية ولا وقيعة ولا غير ذلك، بل لها يعني مقامها ولها نزاهتها، والله المستعان. نعم.
قال: ولا تنثى فلتاته متعادلين.
ولا تثنى فلتاته.
ولا تثنى فلتاته متعادلين.
نعم، الفلتات تقع من بعض الناس، فهذه لا تقع، إذا حصلت يكون فيها توجيه ويكون فيها بيان منه عليه الصلاة والسلام. متعادلين يعني أنهم متساوون، هم متساوون في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. نعم، ويعرف لأهل الفضل فضلهم، والمقدمين منهم لهم منزلتهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال: بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى.
نعم.
متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير.
الله أكبر. نعم، وهذه من أخلاقهم رضي الله عنهم أجمعين.
ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب.
نعم، ذا الحاجة، من كان له حاجة سواء سؤال أو كان حاجة دنيوية أيضا، يعني يهتمون له. أيضا يحفظون الغريب، الغريب الذي قدم يحفظون له حقه من الإكرام والضيافة. هذه الجمل كما يعني قرأناها الآن وسمعناها هي تدلت عليها أحاديث أخرى، والحديث كما ذكرت أنه حديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن جمله تشهد لها أحاديث أخرى، والله المستعان. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ.
لا، بن
بزيع.
نعم.
قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت.
الله المستعان. هذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما وسنده صحيح. والكراع كما هو معلوم في لغة العرب هو ما دون الركبة من الساق، هو ما دون الركبة من الساق. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: لو دعيت إلى هذا الكراع لأجبت، أو لقبلت، ولو دعيت، لو أهدي إلي كراع لقبلت. يقبل عليه الصلاة والسلام الهدية، كان يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات ربي وسلامه. ولو دعي يعني في مناسبة أو دعاه أحد إلى بيته وقدم له هذا الكراع لأجاب عليه الصلاة والسلام ولم يستنكف أو يستكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون.
نعم. الحديث رواه البخاري وغيره، وأصله معروف في قصة زيارته عليه الصلاة والسلام لجابر لما كان مريضا، أنه جاءه عليه الصلاة والسلام على قدميه الشريفتين، ما كان راكبا وإنما جاء يمشي، فهو عليه الصلاة والسلام كان قمة في التواضع وفي حسن الأدب وفي التواصل وتفقد أحوال أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. جاءه ماشيا وكان يعود، كان مريضا، كان جابر رضي الله عنه مريضا، فجاءه عليه الصلاة والسلام يعوده. فهنا أخبر جابر بأنه جاءه لم يركب عليه الصلاة والسلام لا بغلا ولا برذونا. البرذون قيل هو دابة عظيمة الخلقة يخالف الخيل، يعني ليس مثل الخيل، وقيل إنه فرس غير عربي، والله أعلم. المهم أنه عليه الصلاة والسلام جاء ماشيا على قدميه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي.
الحمد لله. الحديث سنده صحيح، رواه الإمام أحمد والحميدي والطبراني في المعجم الكبير، وفيه لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه. فهنا قد أخبر يوسف ابن عبد الله بن سلام أنه لما ولد جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة يفرحون إذا ولد لهم مولود جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء البركة ورجاء الدعاء، وكان يحنك عليه الصلاة والسلام. فهنا جاءوا به، فمن لطفه وتواضعه أنه وضعه في حجره وسماه يوسف وقال ومسح على رأسي، وهذا من تلطفه عليه الصلاة والسلام مع الصغار. وبالله عليكم كيف يكون هذا الأثر على الأبوين أو على الأب فقط إذا كان قد أحضره وأجلسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر تعجز العبارة عن وصفه في إجلاله عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل هذا التواضع الشريف، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة، كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء.
الحمد لله. الحديث مر بنا حديث صحيح، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الميقات إلى ذي الحليفة وأراد عليه ولبى عليه الصلاة والسلام، جاء أيضا في بعض الروايات أنه قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء، يعني سأل الله جل وعلا الإخلاص والتوفيق القبول، والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، رواه الإمام مسلم وغيره. وعليه الصلاة والسلام كان يعني في هذا المقام ومقامه العظيم الكبير، ركب دابته وعليها رحل رث يعني قديم متهالك، وتلك القطيفة لا تساوي 4 دراهم. 4 دراهم ماذا تأتي؟ ماذا تساوي من الأقمشة؟ ماذا تأتي بشيء؟ يعني ما تأتي إلا بلا شك بشيء يعني متواضع جدا. هكذا ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الرحل الرث وتلك القطيفة، وقال عليه الصلاة والسلام لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يس
أقدر أقدر
فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
نعم، الحديث في الصحيحين وفي غيرهما وقد مر بنا، فهنا فيه مثال عظيم على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يجيب الدعوة. هذا خياط، وتلك مهنة ليست يعني من المهن العالية الشريفة، يعني خياطة، ومع ذلك أجاب عليه الصلاة والسلام دعوته وفرح به ذلك الخياط وقدم له هذا الثريد، وكان عليه الدباء، والدباء هو القرع. فقد مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء، وكان أنس رضي الله عنه لصغره يتتبعها في الصحفة ويضعها حيال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس رضي الله عنه أحبها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وهذا يدل على صورة من صور الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أحب الطعام الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا هذا الحديث. نعم، نختم هذا الباب بهذا الحديث، باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قال: قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هو بشر من البشر، ولكن الله فضله وميزه وأكرمه بأن جعله سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، وبعثه رسولا مبشرا ونذيرا، وأنزل عليه هذا القرآن العظيم أفضل الكتب وأعظمها. ومع ذلك ما زاده ذلك إلا تواضعا وحسن خلق وقربا من الناس، وأيضا كان مثالا في حسن التعامل مع أهله. ذكر عائشة رضي الله عنها هنا ثلاث أمور: أنه كان يفلي ثوبه، يعني ينظف ثوبه ويفتشه ويتفقده، يعني وهذا يعني كان من تواضع عليه الصلاة والسلام. قالت أيضا: ويحلب شاته، أو ويحلب شاته، كان عليه الصلاة والسلام يعتقل الشاة ويحلبها بنفسه، ما يقول: والله أنا فلان وأنا سيد الأولين والآخر، سيد ولد آدم. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يحلب الشاة، يعني وبالله عليكم، يعني هذه حقيقة صورة من صور التواضع، بل قمة من قمة التواضع في بيته وفيما يصنعه معهم. قالت: ويخدم نفسه. وهذه الجملة أيضا تعم كل شيء، أنه عليه الصلاة والسلام ما يقول لفلان: هات كذا، أعطني كذا، لا، يقوم بنفسه عليه الصلاة والسلام، يأخذ الماء ويشرب، يرفع كذا، يخفض كذا، هو بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام. وما كان يصنع هذا أيضا حتى مع الصحابة رضي الله عنه، لكن هم رضي الله عنه كانوا يبادرون ويستبقون ويتسابقون في هذا المجال، بل إنه عليه الصلاة والسلام في الحديث أمر أن أحدهم لا يعني يطلب من أحد شيئا، كما في الحديث قال الراوي: فلقد رأيت أحدهم يسقط صوت أحدهم ولا يطلب من أحد أن يرفعه إليه. فهذا كله أن الإنسان يعتمد على نفسه ويخدم نفسه بنفسه، ولا يتكئ على الآخرين ويطلب فلان وفلان. هذا سيد الخلق، هذا سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يخدم نفسه ويقوم بحاجته ويقضي حوائج أهله عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا باب عظيم في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة مع والدينا وأهلينا والمسلمين برحمتك اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب في باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.